بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان المحاضرة اليوم إن شاء الله 5 فوائد. هذه الفوائد أخذت من عبارات العلماء، وأود ذكر هذه الفوائد وأبدأ بكلمة الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: طريق الله طويل ونحن نمضي فيه كالسلحفاة، وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق. هذه العبارة تكتب من ماء الذهب، عبارة تدل على الفهم السلفي، تدل على العمق في المعاني. فالإمام الألباني يرسل رسالة بلاغية في بيان أن السني يجب أن لا ينظر إلى النهايات أو الغايات، بل الواجب على المسلم والسني أن يسعى جاهدا أن يكون متبعا للكتاب والسنة على فهم الصحابة، أما النتائج فهذا الأمر بيد الله جل وعلا. ولا يجب على المسلم السني أن يحتكم إلى النتائج وإلى النهايات، بل يرتبط بالاتباع وينغمس في المعاني السنية وإن لم يصل إلى النهاية، بل هو يسعى جاهدا، والغاية العظمى عند هذا السني أن يموت وهو على الطريق. دائما يتغنى العلامة الجامي رحمه الله تعالى بهذا البيت: تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويكون أولا. يمشي ماذا؟ رويدا ويكون أولا. فهو يسعى جاهدا إلى أن يبقى على الجادة والطريق إلى أن يلقى الله جل وعلا. كيف تكون أيها السني بهذا المعنى متحقق؟ أي كيف تحقق هذا المعنى في نفسك؟ لن يتحقق هذا الأمر في نفسك حتى تحقق الإيمان الصحيح، فيترتب على هذا الإيمان التسليم والانقياد التام لنصوص الكتاب والسنة، لأن المعاني السنية قائمة على الإيمان. مثال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحبه، وبلفظ آخر ومن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما علاقة طول العمر والرزق بصلة الرحم؟ إيش الرابط؟ الرابط عقدي إيمان بأن هذا الخبر من عند الله، فبالتالي هذا حق، ويسلم ويطأطئ ويعمل بذلك ويعتقد يقينا بهذا الأمر، بأن الاتصال بالخال وبالخالة وبالعم وبالعمة والاتصال قبل ذلك ببر الوالدين والإخوان والأخوات، إنما هذا الأمر مآل إلى طول العمر وفتح الرزق على الإنسان. لن يكون للإنسان هذا الاعتقاد حتى يحقق ماذا؟ الإيمان بالغيب. لذلك الطريق إلى الله طويل ونحن نمضي فيه كالسلحفاة، وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق، هكذا السني. الوقفة الثانية أو الفائدة الثانية قول الوالد العلامة ربيع بن هادي، يقول: كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية، فالعبرة ليست في الألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني. إذن الكثير من الناس ينتسب إلى ماذا؟ إلى السلفية بياء النسبة، أنا سلفي، ولكن يقول الشيخ: وهم خصوم السلفية، فالعبرة ليست في الألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني. فالسلفي الصادق متبع، لا يكفي التسمي، أن يتسمى الإنسان بأنه ماذا؟ أن ينتسب إلى السلفية، بل لا بد من الاتباع رحمكم الله والتسليم والانقياد لنصوص الشريعة كما كان على ذلك سلف الأمة. وابن تيمية يقول: إن هذا الدين لمن ذب عنه، إن هذا الدين لمن ذب عنه، وهذا تصديق لقول الحق تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هنا يقول ابن تيمية: فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك، وكان من أهل الخسران، بل كان في الدرك الأسفل من النار. إذن التسمي والانتساب لا يكفي. ومن الناس من يقول آمنا، ولكن هل هذا يكفي؟ لا، فالانتساب إلى السلفية قول وعمل، الانتساب إلى السلفية ماذا؟ قول وعمل. وكما قال ابن تيمية: إن هذا الدين لمن ذب عنه، أي إنما يستحق هذا الإنسان عند منافحته ودفعه للباطل وما خالف الدين من الشبهات والشهوات، كان هنا مستحقا لهذا الأمر ولهذا الشرف. الأمر الثالث: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله والألباني كان يقول عن شيخ ابن عثيمين هو من الراسخين في العلم، يقول ماذا؟ هو من الراسخين في العلم. يقول هذا العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلمة عظيمة، يقول إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية أو الحقيقة، ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبقى إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. كلمة عالم إمام أظهر الحقيقة، لأن الجهاد ينتفي وجود الجهاد عند انتفاء ماذا؟ شروطه. ينتفي الجهاد عند انتفاء ماذا؟ شروطه، أي إذا لم توجد شروط الجهاد انتفى الجهاد. وتصديق هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، اللفظين يصحون، عمية وعمية، عمية يغضب لعصبة أو يدعو عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلته جاهلية أو قتلة جاهلية. الشاهد هذا قاتل ولا ما قاتل؟ قاتل، مسمى الحق، مسمى القتل تحقق، ألم يكن ذلك؟ ولكن النهاية إلى أين؟ جاهلية بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مو مجرد القتال، القتال لابد أن يتحقق فيه ماذا؟ الشروط الشرعية، وإلا تقع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلته جاهلية. الفائدة الرابعة، يقول الشيخ ابن عثيمين: لا يشرع أن تقول للغضبان اذكر الله أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن تقول له استعذ بالله، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: تعوذ بالله من الشيطان ليذهب عنه ما يجد من شر وغضب وما شابه ذلك. ولكن المستفاد هنا، انظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوصي بعدم قول القائل، أي ليس من الحكمة أن يقول القائل للغضبان اذكر الله، هذا ما هو من الحكمة، وإن كان ذكر الله عز وجل أمر مشروع عظيم وقرب إلى الله، ولكن في مثل هذا المقام فعل ينهى عنه الإنسان. إذن هنا نفهم أمر: وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة له. الحكمة وضع الشيء في نصابه، وما يصدق ذلك قول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. ما السبب؟ مخافة السآمة علينا. موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وكان النبي يتخول الوقت المناسب لوعظ من أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل. إذن الموعظة مو في كل وقت يقولها الإنسان، يتخول لها وقت مناسب ليذكر الموعظة. هناك من يريد أن يعظ في كل لحظة وفي كل وقت، أليس كذلك؟ هذا خلاف هدي النبي مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل نجد أن الصحابة لا يقيمون الحدود في أرض الحرب، يعني إذا وقع في معصية وهذه المعصية توجب ماذا؟ الحد، يرجع ولا يقام الحد في أرض المعركة. ماذا قال زيد بن ثابت؟ قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. شوف الفقه، الحد حق ولا محق؟ ولكن في مثل هذا المقام لا يقام الحد، درء لمفسده أعظم. واعتبار هذا الأمر عند من؟ عند السلف، وجاء ذلك حتى عن عمر. كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا يقيم حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب. من القائل؟ عمر. شوف الحكمة، غضبان ما أقول أذكر الله، أذكره بالاستعاذة من الشيطان. موعظة، أتخول الموعظة في ذكرها، مو فقط مسجل، لا، في حال دعوة لابد أن يكون الإنسان حكيم، يعرف متى يتكلم ومتى يقال هذا الكلام، وهل هذا الإنسان اللي أمامي الآن يفهم أم هذه المادة فوق مستوى، لها اعتبار ولا ما لها اعتبار؟ لا، يقول أنا بس أنا أحدث، ما أنظر من هو المستمع، أنا أتكلم بما أحفظ وبما. لا يا أخي، لذلك علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بسببك يقع المسكين في ماذا؟ في أمر عظيم. لذلك كان السلف أصحاب حكمة في بيانهم وإظهارهم للحق. ومما يصدق ذلك في الحج، في موسم الحج، رجل قال، وصل الخبر لعمر في عهد عمر في موسم الحج، قال: لو مات عمر رضي الله عنه وارضاه لبايعت فلانا. دائما هذه المواضيع. عمر عندما سمع ذلك غضب رضي الله عنه وارضاه، فأراد أن يتكلم في موسم ماذا؟ الحج. فقال عبد الرحمن بن عوف مذكرا لعمر، قال: لا تفعل يا عمر، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. دار الهجرة دار الفعل، دار السنة دار المنهج. الهجرة فعل ولا لا؟ دار الفعل فعل الصحابة عندما هاجروا. دار السنة دار إيش؟ أصحاب المنهج. هناك أصحاب المنهج. دار الهجرة ودار إيش قال؟ السنة أصحاب منهج. أيوة. فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. لاحظ، يعني عندي كلام مو كل إنسان أقدر أقوله، في كلام ما يعيه المسكين إلا من استقى السنية بحق فيعي الأبعاد والتبعات. كذلك كان العلماء كابن باز كابن عثيمين لما قال المقولة، مقولة عالم فيما سبق من ذكر. اليوم ما في جهاد يقول الشيخ بن باز، ابن عثيمين ماذا يقول؟ لأن هذا هو الواقع، مو بحر التمني. نعم الإنسان يتمنى انتصار الحق والسنة وظهار السنة، ولكن بحر التمني لا ساحل له. فلذلك الإنسان يقف على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة وننتهي عند هذه الفائدة، يقول الوالد رحمه الله الإمام ابن باز: ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير. انظر التوجيه، متى ما سكت أهل السنة عن بيان الحق وأخطاء الخاطئين وأغلاط الغالطين في دين الله تعالى، سواء في الشهوات أم شبهات، كان هذا خذلان، خذلان للحق. فيجب على أهل السنة أن يبينوا الحق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء أخبر الله عنهم وأولئك هم مفلحون. الفلاح يأتي بذلك. السني عندما يبين أغلاط الغالطين في دين الله، في تفسير كتاب الله، في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا دين، وهو يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل، وفيه تصفية من عبث العابثين وتبديل المبدلين لدين الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل لأهل السنة البقاء على ذلك. وأقول كلمة بأن العلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما قال أن في هذا العصر تعذر عن القيام بالجهاد في سبيل الله لضعف المسلمين، لابد أن أبين جزئية هنا، أن الضعف ليس عيبا، حالة مادية مر بها الأنبياء والرسل. الضعف ليس عيبا، حالة مادية مر بها من؟ الأنبياء والرسل. ولكن الإنسان في قلبه إنما الأعمال بالنيات، يتمنى أن يكون له شرف الجهاد الشرعي للجهاد البدعي. الجهاد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا الجهاد الذي كان عليه الخوارج. الجهاد الذي كان عليه أصحاب النبي هو الجهاد السني مكتمل الشروط الشرعية، أما الجهاد الذي كان عليه الخوارج فهو جهاد شر ومخالف لأمر الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، وأعتذر على التأخير اليوم. تفضل.
أثر عن الإنسان صالح صلى الله عليه وسلم لو كانت الذنوب رائحة لما طاب أحدنا الجلوس مع الآخر، هل هذا صحيح؟
وأنا أترك الإجابة لشيخ خالد. تفضل شيخ خالد.
هذا يروى عن بعض أهل العلم، جاء عن بعض السلف وجاء عن بعض العلماء، ويأتي في معناه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاء عن جماعة من أهل العلم السابقين مثل هذا الأثر أو بمعناه، وهذا طبعا واضح أنه الإنسان كما في سنن الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل كثيرا بقول القائل إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي لا يوجد عبد إلا وقد ألم بقليل أو بكثير من الذنوب. وهذا الذي يعبرون عنه بقصدهم أن الذنوب لو كانت لها رائحة لما طاق أحد أن يجالس أحدا، فإن الإنسان من طبيعته التقصير ومن طبيعته أن يخطئ وأن يذنب. وإذا قال الله جل وعلا لنبيه الكريم خير بني آدم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولذلك مثل هذا يذكره السلف على سبيل الذم والتنفير من الذنوب ومن الاقتراب منها. واضح؟ والله بارك الله فيك.
هذا الباب باب عظيم، يعني مباحث الزهد ما كتب في الزهد عند السلف إلا الزاهد، يعني عيب للإنسان أن يتكلم في الزهد وهو بعيد كل البعد عن الزهد، هذا من العبث. فلذلك تجد أبناء الجماعات السياسية الإسلامية يكتبون في الزهد كأنها صنعة، هذا دين. عندما تنظر إلى الكتب اللي صنفت في باب الزهد لن تجد من كتب في هذا الباب إلا هو زاهد مشهود له في الزهد، ما يكتب رجل مجرد كعلم مثلا المصطلح أو كعلم من أي باب من أبواب العلوم، ما يكتب في هذا الباب تحديدا إلا هو إيش. وتجد هذا الأمر نادر أيضا لخطورة هذا الأمر، وهذا الأمر عظيم. الجماعات يعني السياسية الإسلامية جعلت هذه صنعة، تروح المكتبات تشوف 60,000 عنوان في الزهد، شلون يجرأ الكاتب على مثل هذا الكلام؟ هاي مشكلة. الأمر الثاني اللي يجب مراعاته كذلك أن الإنسان يعني ما يجب، هو أدرى الناس بنفسه وحاله، ما يصطنع هذه صنعة مثلا يعني ونفسي المقصرة وأنا الكذا وكذا، هذا نوع من المدح بطريقة. فلذلك الإنسان يبتعد عن هذه اللغة المتكلفة. نعم كان كما ذكر شيخنا الشيخ خالد كان السلف، بس هؤلاء الذين كانوا على هذا الحال مشهود لهم بماذا؟ بالإمامة والزهد، يعني كقول الصديق وعمر فيما نقل عنهم، أو الأئمة مشهود لهم في هذا الأمر. ولكن أن يكون هذا اصطناع وتكلف، ويحذر الإنسان من دخول الشيطان عليه من هذا الباب. هذا دين، هذا دين يجب أن يحفظ من هذه الشرور ومن هذه الموارد الشيطانية على الإنسان. دينك أعظم ما تملك، فحافظ عليه من دخول. هذا أمر خطير، فلذلك يتنبه الإنسان في مثل هذه الأبواب. جزاك الله خير.
هذه يعني فتح لنا الشيخ أبو عثمان العنجري، فتح لنا باب خير في كلمته الآن، ذكرتني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أعني كلمة الشيخ حفظه الله أنه ما ينبغي على الإنسان أن يتظاهر وأن يتكلف إظهار مثل هذا الانكسار بين الناس، كان يقول أنا كذا وأنا كذا ونحن كذا وإلى آخره من الأشياء التي تظهر هذه المعاني التي هي الأصل أن تكون بينك وبين ربك. هذا ذكرني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كلام غاية في الجمال، حيث قال رحمه الله في معنى كلامه أنه جاء في الأعصار المتأخرة بعض الزهاد وأهل الخير والصلاح، إلا أنهم أخطأوا سبيل السلف في الإخلاص وفي إظهار هذه المظاهر. قال شيخ الإسلام: حتى كان بعضهم يلبس من الثياب المرقع وعليها القذر وما أشبه ذلك ليظهر زهده وانكساره لله، وقد يكون صادقا، قد يكون صادقا في مقصوده، ولكن فعله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال شيخ الإسلام: بل إن أزهد الخلق أو أزهد البشر كان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب، وكان يتعطر حتى إذا مشى في الطريق يعلم الناس رائحة عطره. قال شيخ الإسلام: وهو أزهد الزهاد. قال شيخ الإسلام: وكان بعضهم ربما مر في طريق فمد يده ليسرق حبة تمر لكي يعرف بين الناس بعدم الصلاح وبعدم التقى، ولكي يظهر بين الناس بأنه عاصي. قال شيخ الإسلام: فيتكلف أن يظهر ما يحقر به نفسه ليخلص بذلك لربه. قال: وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. قال بعد أن انتهى من هذا البحث وضرب المثل بالرجل الصالح الذي كان ربما أخذ تمر متظاهرا بسرقتها حتى الناس ينفروا منه ليحفظ على نفسه قلبه، قال شيخ الإسلام: وأمثال هذا ما ذكرنا وما لم نذكر إنما ابتلي به هؤلاء وكان من تلبيس الشيطان عليهم. فإن أئمة أهل السنة، يقول شيخ الإسلام، مع حرصهم ومع إخلاصهم وهم خير الناس لم يكونوا يفعلون هذه الأفعال. هذا بحث غاية، غاية في الفائدة والاهتمام لطالب العلم أن يعتني به، خصوصا من أراد أن يحسن تربية نفسه. فإحسان التربية بما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرتني كلمة الشيخ بمبحث شيخ الإسلام، فأنصح أن يرجع إليه ويبحث عنه حتى يستفيد منه من أحب. والله أعلم.
الله خير شيخ خالد. يعني المسطرة والمرجع هدي الصحابة رضي الله عنهم، هاي أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه من؟ أصحاب النبي والاقتداء بهم، هذه أصول السنة عند أهل السنة. لذلك شيخ الإسلام عندما تعرض إلى مسألة من يغمى عليه وهو يقرأ القرآن، فأظهروا بأن هذه كرامة ومكانة في القرب إلى الله عز وجل. أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر، قال لم يكن على هذا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إذن المرجع من؟ كان أحدهم يقرأ القرآن ولا يغمى عليه كما يفعل هؤلاء. إذن ما نتأثر بظواهر الأمور، المرجع من؟ الصحابة رضي الله عنهم، هم المسطرة، هم المرجع، هم الميزان لمعرفة الأمور. والسني معتصم بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا صنع الصديق نصنع، ماذا صنع الصحابة نصنع، هكذا.
اليوم جاتني صباحا رسالة من بعض إخواننا في مصر، فهذا شاب يعني من الطلبة اللي بيحضروا كذا، ونرجو الله لنا وله الخير. هذا الشاب لم يجاوز 20، فأرسل لي في الرسالة اسمه طبعا فلان ابن فلان، ثم ختمها بلفظتين، قال السلفي الأثري. فكتبت إليه ردا على رسالته، فكان مما كتبت قلت له إن ختمك بقولك السلفي الأثري لم يكن عليه السلف، بل لم يكن عليه بعد السلف علماء وقتنا، وضربت له مثال باثنين فقط، ابن باز والألباني. هذه كتب ابن باز الألباني ما تجد في كل كتب ابن باز وفي كل كتب الألباني التي وقفت عليها، بل مما لم أذكره في الرسالة ابن عثيمين، ما تجد أنهم يختمون فتاواهم ولا كلامهم ولا رسائلهم السلف الأثري. فقلت له وإني أحبك أسأل الله أن يحفظك مما يضرك. فذكرني هذا بكلمة الألباني حين رد على بعضهم في السلسلة الصحيحة، فختم المردود عليه بحثه بكلمة السلفي الأثري، فعلق الألباني قال موضة العصر. ارجعوا إليها في السلسلة الصحيحة، ارجعوا إليها موضة العصر، ارجعوا إليها في السلسلة الصحيحة. فاستنكرها الألباني موضة العصر. الألباني طول عمره من يوم ما عرف السنة وهو ابن 20 أو دون 20 وهو يدعو للمنهج السلف، ما في يوم كتب السلف الأثري. لكن أخشى أن يكون هذا من نزغ الشيطان، فتأتي تجد صبيا يكتب مثل هذه الألفاظ، يعظم ويزكي نفسه من حيث يقصد إن ساءت نيته، أو من حيث لا يقصد إن حسنت، وهو مخطئ بحسن القصد وسوئه، ما اتبع السلف. فمثل هذه الزوايا تمرض قلب العبد، وقد يشعر وقد لا يشعر. لذلك الأدب والهدي في التربية باتباع السلف، ليس بأهوائنا بأن نكتب الكيت والكيت السلف الأثري المعظم للسنة. فالكلام يجر بعضه بعضا، فأحببت أن أذكر ما حصل اليوم بيني وبين هذا الشاب، فجزا الله خير رد برسالة فقال جزاك الله خيرا وأستغفر الله. فأسأل الله لنا وله ولكم العافية.
طبعا لا يرد مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. القصد هنا كما ذكر الشيخ في مطلع الكلام عندما سئل عن من يقول رائحتي، يعني أقصد أن كيف كان هدي السلف في انتسابهم إلى المنهج السلفي من حيث التنصيص على هذه النسبة، كيف كانت طريقة من السلف ويعتصم بذلك، وهذا لا ينفي أن ينتسب السني إلى ماذا؟ إلى السلفية. فكما قال شيخ الإسلام يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يقول ابن تيمية، بل يجب قبول ذلك منه ماذا؟ بالاتفاق. ولكن المقصود أن لا يكون هذه، يعني أن تكون هذه الطريقة التي أعابها الألباني رحمه الله كما أفادنا الشيخ بهدي وطريقة تتبع في التصنيف وفي الكتابة وما شابه ذلك. وإذا شيخ خالد صحح لي
أبدا، هذا هو، هذا علماءنا ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، مقبل، ربيع، عبيد، وسائر الأئمة انتسبوا للمنهج السلفي، لكن لم يتخذوا هذه الطريقة ولم يجعلوا هذا اللفظ في مؤلفاتهم وفي كتاباتهم وفي رسائلهم. فأنت أهدى سبيلا من أئمة الهدى، هذا غلط، هذا غلط. كل هؤلاء الأئمة انتسبوا للسلف، فالانتساب إلى السلف واجب، ولكن كيف هو؟ كما كانوا يفعلون. أما هذا شكلي كده هعصب خلاص.
ربنا يكرمك.
نعمة من الله إنه الإنسان يعني يضبط أعصابه ونفضه. يا ربي بارك فيك.
جزاك الله.